بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان مدخل لعلم التفسير، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى بجامع السبيعي بحي الرويس بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
وبشر به المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، والصلاة والسلام على من أرسله ربه شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فإن كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فيهما العصمة من الضلالة والسلامة من الغواية، وإليهما المفزع عند ورود الشبهات، وهما أي الكتاب والسنة، وهما ينبوع العلم وكلية الشريعة وعمدة الملة، وهما أيضا وهما لطالب العلم كالجناحين للطائر. الكتاب والسنة هما لطالب العلم كالجناحين للطائر، فإن الطائر لا يطير إلا بجناحين، وأنت يا طالب العلم لا تطير إلا بالكتاب والسنة، أي لا تعلم ألا تتعلم الشرع وتدعو إلى الله عز وجل وتتعلم أمور الدين إلا بما في كتاب الله عز وجل وما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك لا يترك ما جاء في الكتاب ولا في السنة لقول أحد من الناس، لا يترك ما جاء في الكتاب والسنة لقول أحد من الناس، وكذلك لا تأخذك في نصرتهما أي في نصرة الكتاب والسنة وما جاء فيهما ملامة اللوام، بل هم أجل في صدره أن تقدم عليهما رأيا فقهيا. الكتاب والسنة وما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أجل في صدرك أن تقدم عليه رأيا فقهيا أو بحثا جدليا أو غيرهما. لا تقول يقال لك قال الله أو قال الرسول صلى الله عليه وسلم وتقول ولكن الإمام فلان قال، ولكن الشيخ فلان قال، ولكني قرأت في كتاب كذا وكذا. كيف هذا؟ يقال لك قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فالزم. وقال الإمام البخاري رحمه الله: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا إنما يتذاكرون كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ليس بينهم رأي ولا قياس. فلا شك يا أحب أن كتاب الله عز وجل فيه الخير وفيه الهدى وفيه الصلاح لأحوال الأمة، تصلح أحوال الأمة الاجتماعية بالتمسك بكتاب ربها، وتصلح أحوال الأمة النفسية أيضا بهذا الكتاب. ألا بذكر الله ماذا؟ تطمئن القلوب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. حتى أن الأحوال السياسية أيضا للناس تصلح بهذا الكتاب، بل حتى أحوالهم المالية تصلح بهذا الكتاب. وعندما يتمسك بكتاب الله عز وجل ترجو ما في الآخرة، وكذلك الأجر الذي يكون لك في الآخرة. فإن حصل لك أمر دنيوي كان ذلك تابعا لك. أنت تتمسك بكتاب الله عز وجل ترجو ماذا؟ ترجو الأجر أين؟ في الآخرة. لا شك أنه سيحصل لك أمر دنيوي من الله عز وجل، بركة، القرآن بركة. فإن حصل لك أمر دنيوي فإنما هو أمر تابع، ليس مقصودا أصالة. أنت لم تقصد الدنيا، ولكن رفعك الله عز وجل بالقرآن، رفعك في الدنيا ويرفعك أيضا في الآخرة. فإذا يا أحبة علينا بالتوجه إلى كتاب الله عز وجل لترتفع به الدرجات عند الله عز وجل، وكذلك نحصل على رضا رب العالمين. فما تقرب عبد إلى الله بمثل ما أتى من الله، وما أتى من الله عز وجل وهو كلامه وهو القرآن الكريم. أحبتي في الله، إن علم تفسير القرآن العظيم هو أشرف العلوم، علم تفسير القرآن العظيم هو أشرف العلوم، بل هو أرفعها قدرا. لماذا؟ لأنه متعلق ومرتبط بكلام من؟ بكلام الله عز وجل، لأنه مرتبط ومتعلق بكلام الله عز وجل الذي هو أعظم كلام وأشرفه وأعلاه وأحكمه وأعلمه، وأنزله الله عز وجل إلينا ليبين لنا الحق ويبين لنا الشر، وجعله لنا موعظة وعبرة، وجعل لنا فيه النجاة والسعادة في الدارين. والله ما ينجيك في الدنيا والآخرة إلا إذا تمسكت بماذا؟ بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن اشتغل وداوم على كتاب الله عز وجل تلاوة وفهما وتدبرا رفعه الله عز وجل في الدنيا والآخرة. وفي حديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله أهلين من الناس. قالوا: يا رسول الله، من هم؟ قال: هم أهل القرآن. قال: هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. الله أكبر. انظروا يا أحبة لأهل القرآن، انظروا لأهل القرآن ماذا جعلهم الله عز وجل. أهل القرآن ماذا جعلهم الله؟ من أهله وماذا؟ ومن خاصته. هذا أمر عظيم لأهل القرآن. وتعلمون عظم طلب العلم، تعلمون عظم طلب العلم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا ماذا؟ يفقه في الدين. يعني جعل الله عز وجل من يتفقه في الدين ويتعلم العلم الشرعي أنهم من أهل الخيرية من الناس، ممن أراد الله به الخير. وأهل القرآن جعلهم الله ماذا؟ ولا شك أنه أيضا طلب العلم هو، وطلب العلم لا يكون إلا من الكتاب وماذا؟ والسنة. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، هم أولو العرفان، هذا هو العلم كما قال ابن القيم. ولكن انظر أيضا من نعم الله عز وجل عليك يا صاحب القرآن أنك جعلك الله من أهله وخاصته. هنيئا لك يا من اشتغلت بالعلم وبقراءة القرآن وبحفظه وبتلاوته. فإذا رأيت التوفيق ورأيت حبك لمجالس القرآن، ورأيت أنك تحضر إلى هذه المجالس التي يقرأ فيها القرآن ويتعلم فيها العلم الشرعي وتحفظ، فأعلم أنك قد رزقت السعادة من الله عز وجل، فإنها من علامات السعادة. أرشدك الله ووفقك الله عز وجل إلى هذه المجالس. وأما إذا رأيت من نفسك البعد عن مجالس القرآن وعن حفظ القرآن وعن تلاوة القرآن وعن تدبر القرآن، فراجع قلبك لعله مريض، ونخشى أن يكون قد مات. إذا لم يتعلق قلبك بكتاب الله عز وجل فبماذا؟ ولهذا قال مجاهد رحمه الله أحب الخلق إلى الله تعالى، يقول مجاهد أحب الخلق إلى الله تعالى أعلمهم بما أنزل، أي بما أنزله الله وهو القرآن. وقال الحسن رحمه الله قال والله ما أنزل الله آية، قال والله ما أنزل الله آية إلا وهو يحب أن تعلم فيما أنزلت وما أراد الله بها. إذن يا أحبة، هذه مقدمة، وسمعتم وقرأتم عن عنوان هذا الدرس، ألا وهو المدخل لعلمي أو في علم التفسير. وهذا الموضوع لا شك أنه يحتاج إلى أهل العلم وأهل التخصص في هذا الفن، ولكن الله المستعان. ولعلي أذكر شيئا مختصرا في هذا الموضوع، وهو قد جمع وقد كتب من كتب أهل العلم، من كتب أهل العلم وأهل التخصص، وقد جمعته وكتبته قديما، ولكن أحببت أن ألقيه لأستفيد منه أولا، وكذلك أفيد منه إخواني. وهذا الموضوع لا شك أني سأختصره لكم حتى لا أطيل عليكم، وإلا فإن الموضوع يحتاج لأكثر من هذا الوقت ومن هذه الأيام، ولكن سأذكر ما يسره الله لي، وسأترك منه بعض الفصول والأبواب، وإن شاء الله يتيسر لها موعدا آخر. وقبل ذلك لا أنسى الشكر والدعاء للقائمين على هذا المسجد المبارك، فأسأل الله أن يبارك فيهم وأن يوفقهم وأن يسددهم وأن يحفظهم، وكذلك من تسبب في إقامة هذا أو هذه الدروس. ولعلي أحب أجعل هذا الدرس على محاور، ستكون على محاور، في كل يوم سنذكر بعضا من هذه المحاور، والمحاور لعلها قد تصل إلى 15 محورا، قد تقل قليلا أو قد تزيد، الله أعلم، لأن الموضوع طويل. ولكن لن أذكر كل ما يتعلق بأصول التفسير، وإنما سأذكر شيئا يسيرا. ولعل المحور الأخير جمعت فيه بعض كتب التفسير، بعضا منها، وسأتكلم عن مزاياها وعن بعض العيوب إن وجدت، وهو سيكون في آخر هذه الدروس. المحور الأول فضل القرآن الكريم، فضل القرآن الكريم. الله عز وجل قال في سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وقال أيضا في سورة الإسراء إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وبيّن الله عز وجل أن القرآن هو أحسن الحديث، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها إلى آخر الآية. ووردت أحاديث كثيرة تبين فضل القرآن على سائر كلام البشر، وهو كلام الله عز وجل. وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن الفضل ابن موسى حدثنا محمد بن منصور المكي قال رأيت سفيان ابن عيينة وسأله رجل يا أبا محمد ما تقول في القرآن؟ قال كلام الله منه خرج وإليه يعود. وروى البخاري عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وروى البخاري أيضا عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة، ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله أجران. فضل، نعمة، سواء كان عليك شديدا أو كان عليك يسيرا، فأنت بين الأجر وبين الأجر. نعمة عظيمة أنعمها الله عز وجل. وعن ابن عمر قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس صوتا بالقرآن. سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس صوتا بالقرآن، قال: من إذا سمعت قراءته رأيت أنه يخشى الله عز وجل. وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. والله نعمة عظيمة أنعمها الله عز وجل على هذه الأمة. أين هم أهل القرآن؟ أين هم؟ تقام الدورات القرآنية وتقام وتفتتح التحافيظ، ولله الحمد أصبحت سواء تعلم القرآن حضوريا في المساجد أو حتى عن طريق التواصل الاجتماعي. أين الناس؟ أين من يريد أن يتعلم كتاب الله عز وجل؟ أين أولياء الأمور؟ يتركون أبناءهم يذهبون يمينا وشمالا ولا يعلمونهم كتاب الله عز وجل. والله ليسألنك الله عز وجل عنهم يوم القيامة: كلكم راع وكلكم مسؤول ماذا؟ عن رعيته. بل إن مجاهد نقل في تفسيره عن بعض آيات القرآن أنه عند بعض الآيات قال: فتأتي الزوجة، مو فقط الأبناء، حتى الزوجة تأتي وتشتكي على زوجها: يا رب لم يعلمني ديني، يا رب لم ينصحني، لم يأمرني. سيأتي هذا وكله يأتي يوم القيامة عندما يفر المرء ممن؟ ها؟ يفر ممن؟ من أخيه وممن؟ الأمر يومئذ عظيم، الأمر يومئذ عظيم. بل إن بعض أهل العلم قالوا أن الأعمال تنقطع إلا القرآن، لا ينقطع حتى يوم القيامة. الصدقة تنتهي إذا مت، تجازى عنها يوم القيامة، نعم، لكن قالوا إلا القرآن، فإنك إذا دخلت الجنة ماذا يقال لك؟ اقرأ وماذا؟ وماذا؟ فإن إيش؟ آخر منزل ماذا؟ عند آخر آية. إذن ما زال العمل قائما به بالقرآن في الدنيا وأين؟ في الآخرة. فلما الغفلة عن تعلم القرآن؟ لما الغفلة؟ وإن كانت الغفلة ممن يحسب عليه أنهم من طلبة العلم، والله أشد وأشد. إن كان أنت محسوبا على طلبة العلم وتقرأ في التوحيد والعقيدة وفي الحديث وفي المصطلح وفي التفسير وفي السيرة وفي الفقه وكذا وكذا، فإذا قيل لك تقدم فصلي قالت لا أحفظ. ما هو العلم إن لم يكن العلم هو قال الله وقال رسوله؟ فما هو العلم؟ انظر إلى هذه الفضائل التي ذكرها الله عز وجل أو ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم عن كتاب الله عز وجل. ولهذا في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، الذي ذكرته قبل قليل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، كما عند الإمام أحمد. وقال ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: القرآن شافع مشفع، ماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. والماحل أي المجادل لصاحبه، وقيل ماحل مصدق أي شاهد لك مصدق. هذا هو القرآن. تأتي يوم القيامة ما عندك شيء من القرآن، مصيبة. لا تقرأ في بيتك قرآنا مع أهلك مع زوجتك مع أبنائك، مصيبة. ما تقرأ في بيت الله عز وجل القرآن، والله هذه مصيبة. الحافظ للقرآن، المحقق له، المحقق لأحكام القرآن، يوضع على رأسه يوم القيامة ماذا؟ تاج الوقار، جزاء له، جزاء له. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، وولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته، كما في صحيح ابن ماجه. هذا هو الشاهد فيها، أو من هذا الحديث، أو مصحفا ورثه. فهل يترك مثل هذا الفضل؟ الفضل كثير، لكن قلت لكم في المقدمة كل محور سأختصره. فهل يترك مثل هذا الفضل؟ وهل يكسل عن القيام بحقه، أي بقراءة القرآن أو بتعلمه أو بتدبر آياته؟ وكما قال عثمان وروي عن عثمان رضي الله عنه قال: والله لو طهرت ماذا؟ قلوبكم، لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم، لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. فالقلب الطاهر لكمال حياته ونوره، والذي يتخلص من الأدران التي تكون على القلب، والذي يتخلص من الخبائث، فإنه والله لا يشبع من قراءة القرآن ولا التأمل في آيات القرآن، ولا يتغذى إلا بالقرآن الكريم، ولا يتداوى إلا بأدوية القرآن الكريم. هذا القلب الطاهر، القلب الطاهر إذا طهرت القلوب وصفيت القلوب ونقيت من الشوائب، فإنها ستشتاق إلى كلام الله، بل تستمتع بتلاوته إذا سمعته، من ماذا؟ من غيرها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يسمعه، كما قال: إني أحب أن أسمعه من غيري، لما استمع لقراءة من؟ ابن مسعود، وكذلك لما مر وكان من؟ أبو موسى الأشعري يقرأ، فاستمع له وقال له: لو علمت لحبرته لك ماذا؟ تحبيرا. فقال: إنك لقد إنك أتاك الله مزمارا من مزامير آل داود. نعم يا أحبة، إذا طهرت هذه القلوب والله لا تشبع من كلام الله عز وجل، ولهذا طهرت قلوب الصحابة، فما شبعت من كلام الله عز وجل. وسمعتم وقرأتم آثارا كثيرة على أنهم كانوا يختمون كم؟ وردت آثار صحيحة عن عثمان، وهو صحيح أنه ماذا؟ ختم في كم؟ في ركعة. وعن أبي تميم الداري أحاديث صحيحة. الكلام ليس الآن الختم في أقل من ثلاث أو كذا، ولكن كانوا لا يختمون في ثلاث وفي سبع. لماذا؟ لأن قلوبهم تعلقت بماذا؟ تعلقت بماذا؟ بالقرآن. والقلب وما تعلق، القلب وما تعلق، إذا القلوب تعلقت بحب كتاب الله عز وجل فإنها ستقرأه، ومع ذلك ستختمه. الآن في زمننا هذا قلوبنا تعلقت بماذا؟ بالجوالات، صح؟ قلوبنا تعلقت بهذه الأجهزة حقيقة. قد قبل النوم تقرأ أو تتابع الرسائل، فإذا قمت من النوم، قد لا أقول الجميع، البعض إذا قام من نومه فيبادر أولاً لماذا؟ إلى الجهاز. لو وقف بالسيارة عند الإشارة والإشارة حمراء في الجوال، إلى أن الناس تنبهه بالمنبه حتى يمشي. هذه القلوب تعلقت. فتخيل أن أبدلنا هذه الأجهزة بكتاب الله، تخيل هذا، قمت من نومك فقرأت القرآن في الأوقات التي تكون في العمل وليس عندك شيء أو كذا أو كذا، قرأت القرآن. كنت منتظرا في مكان عام، قرأت القرآن. تختم أو لا تختم؟ قد تختم في يوم، حتى في 3 أيام وفي 7 أيام، وإلى كسلت ستختم في شهر. فهذا يا أحبة، هذا هو المحور الأول عن فضل القرآن الكريم. فعلينا أن نرجع إلى كلامي، إلى كلام ربنا. المحور الثاني وهو حكم تعلم التفسير، حكم تعلم التفسير. علينا يا أحبة أن نعلم، وذكرت هذا في المقدمة، أن علم التفسير من أجل العلوم على الإطلاق. علم التفسير من أجل العلوم على الإطلاق، بل هي من أفضلها، بل هي من أحبها إلى الله عز وجل، بل إن علم التفسير من أهم العلوم ومن أشملها. وأما أنه من أهم العلوم فلأنه يتعلق بكلام الله عز وجل. بما أنه من أهم العلوم ومن أشملها، لماذا؟ لأنه يتعلق بكلام الله عز وجل، ولا أهم من كلام الله عز وجل، ولا أكرم من ولا أشرف من كلام الله عز وجل شيء. ومن ذلك أيضا، أن علم التفسير أو شمولية علم التفسير لسائر العلوم، شمولية علم التفسير لسائر العلوم. ووجه ذلك، أن المتحدث في العقيدة والمتحدث في الفقه يتحدث بماذا؟ يستدل بماذا؟ والقرآن، وبمفهوم القرآن أيضا، وبمعنى القرآن. وأما المتحدث في التفسير فإنه تارة يتحدث في العقيدة. أنت الآن عندما تفسر القرآن فتارة تتحدث بالآيات في العقيدة، وتارة أخرى تتحدث في بعض الآيات بالأحكام الشرعية العملية التي يتعلق بالفقه مثلا. كذلك تتحدث في أخبار الأمم السابقة. كل هذا أين؟ هذا في التفسير. إذن هو ماذا؟ هو من أهم العلوم، بل هو من أشملها. وهذا هو المفهوم والمقصود من كلمة ماذا؟ أشمل العلوم. فهذا يشتغل بالعلوم جميعا، والسبب لأنه نزل القرآن تبيانا لكل شيء. القرآن نزل يبين لنا كل شيء. فتارة يتحدث في صفات الله، وتارة وأنت تقرأ القرآن يتحدث الله عز وجل عن أسمائه، وتارة تجده يتحدث عن أحكام مرت معنا عقدية، تتحدث عن قصص، قد تجده يتحدث عن قصة موسى عليه السلام ثم ينتهي فيدخل لك في مسألة فقهية أو عقدية. هذا هو القرآن وشمولية، أو هذا هو التفسير وشمولية التفسير. ولهذا لما أتت امرأة إلى ابن مسعود وقالت له سمعت، وهي كانت تنمس، تعرفون النمس، تأخذ من ماذا؟ يبقى ماذا؟ يبقى خطا يسيرا. وهذا ما حكمه؟ فقط حرام، كبيرة من كبائر الذنوب. وللأسف الشديد نساءنا ماذا؟ يشتغلن به بعض النساء ويعلمون أنه ماذا؟ كبيرة من كبائر الذنوب. مصيبة، والله مصيبة، أن الإنسان يعمل معصية ويعرف أنها كبيرة من كبائر الذنوب ويداوم عليها، ما يدريك أنك تموت في أي لحظة وأنت على هذه المعصية، نسأل الله السلام. ولكن القلوب ماتت وتعلقت بالدنيا، نسأل الله السلامة. فهذه المرأة عندما أتت إلى ابن مسعود وقالت سمعت، وهي امرأة متفقهة ومتعلمة، يعني تعرف تتكلم، سمعت أنك تلعن النامصة أو كذا، قال وما لي لا ألعن من لعنه الله، قالت لقد قرأت القرآن من أوله إلى آخره، متعلمة يعني، لقد قرأت القرآن من أوله إلى آخره فما وجدت، قال ألم تجدي وما آتاكم الرسول ماذا وما نهاكم عنه ماذا. فأدخل ابن عباس، عفوا ابن مسعود من يقرأ، أدخل كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن تحت هذه الآية، تحت هذه الآية. فانظروا كيف للصحابة رضوان الله عليهم، كيف استنبطوا وعرفوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كل كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه مندرج من تحت كلام الله عز وجل. كذلك يا أحبة، متعلم التفسير داخل في قوله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. بل قد نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلاما بمعناه، يقول لما سجن وكذا قال ندمت على تضييعي كثيرا من أوقاتي في غير معاني القرآن أو نحو هذا. ولا يفهم أن شيخ الإسلام ندم على العلوم التي قدمها، لا، لكن لما قرأ، وحتى أنه قيل أنه كتب مقدمة في أصول التفسير أو المقدمة كتبها وهو في السجن، فعندما اشتغل بالقرآن وكذا وكذا يقول تمنى أن كان كل وقته في ماذا؟ في القرآن. وقد نقل كلاما جميلا عن ابن القيم رحمه الله، أنه كلام طويل لكن مختصره بمعناه أنك كلما قرأت في القرآن أو في بعض الآيات فإنك تستنبط وتستخرج فوائد لم تكن معك قبل أو لم تستنبطها من قبل. وهذا معلوم، من يقرأ في كتب التفسير ومن يداوم على كتب التفسير فإنه يستنبط الآيات ويفهم من الآيات معاني ما كانت في باله. ولهذا تجد حتى أن الصحابة في التفسير، لما تقرأ في تفسير الصحابة تجد أن بعض الصحابة له قول والآخر له ماذا؟ قول. ابن عباس له قول وعلي له ماذا؟ قول، مثل في تفسير والعاديات ضبحة مثلا، فعلي يرى أنها الإبل وابن عباس يرى أنها ماذا؟ الخيل. وعلي يقول نزلت، أظن قال يوم خيبر أو كذا، وهذا يدل على أنها مدنية، قوله يدل على أنها مدنية، ولم يكن معنا خيل يومئذ إلا عدد اثنان أو كذا قال. فإذا المقصود بها ماذا؟ المقصود بها قال الإبل. حتى إن بعض أهل العلم قالوا أن ابن عباس رجع عن قوله هذا إلى قول علي، مع أن المفسرين أكثرهم يفسرونها بتفسير من؟ ابن عباس، يفسرونها بتفسير ابن عباس. وهذا ليس المعنى، ليس فيه ماذا؟ فيه تضاد، وإنما فيه ماذا؟ تنوع، معنى تنوع يشمل. ولهذا من قرأ في تفسير الطبري، من قرأ في التفسير الطبري فإنه يتربى. البعض يقرأ في تفسير الطبري يظن أنه تفسيرا فقط، لا، تتربى. أو البعض يفتكر، أو البعض يقول أن تفسير الطبري كله مسند، حدثنا، نعم، لكنه يبين لك كلام الصحابة، يفسر لك كذلك، ثم يعلمك كيف تحترم الأقوال، ثم بعد ذلك يربيك الجمع بينهما. فتجد في تفسير الطبري أنه يجمع بين الأقوال، ما يردها، في بعض الأقوال يأتي بقول الصحابي ويأتي بقول الصحابي الثاني وإن كان قولا ثالثا ثم يقول والجمع بينهما، فجمع لك بينهم، فجمع لك بين أقوال الصحابة. ولهذا ينصح بالقراءة في تفسير الطبري، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله. والله عز وجل أمر بتدبر القرآن كما في قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال السعدي رحمه الله إذن هذه الحكمة من إنزاله، الحكمة من إنزال القرآن قال ليتدبر الناس الآيات ويستخرجوا علمها ويتأملوا أسرارها وحكمها، فإنه بالتدبر فيه والتأمل لمعانيه وإعادة الفكر فيها مرة بعد مرة تدرك بركته وخيره، تدرك بركة هذا القرآن وخير هذا القرآن. بماذا؟ بكثرة التدبر. وسيأتي الكلام كيف كان الصحابة يتعلمون القرآن، وفي كم حفظوا وفي كم قرأوا، وكانوا يحفظون كذا ويتعلمون، كل هذا سيأتي إن شاء الله. فالتدبر وفهم الآيات هذا لا يتأتى معك إلا بمعرفة التفسير. وقد عرف العلماء التفسير بتعاريف كثيرة، ولكن أوضحها مع قلة معانيه هذا التعريف بيان كلام الله أو كلام الله المعجز المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا تعلم التفسير واجب على الأمة من حيث العموم، ركز انتبه، تعلم التفسير، حكم تعلم التفسير، تعلم التفسير واجب على الأمة من حيث ماذا؟ العموم، هو واجب على العموم، فلا يجوز أن تخلو الأمة من عالم من علماء التفسير حتى يعلم الناس معاني القرآن الكريم على العموم. أما على الأفراد فعلى كل واحد منهم واجب منه من التعلم، وهو ما يقيم به الفرائض، ما يقيمون به فرائضهم ويعرفون به ربهم. قال ابن كثير رحمه الله في مقدمة تفسيره، ولهذا يا أحبة وطلبة العلم خاصة، ينبغي على طالب العلم أن يقرأ في مقدمة التفاسير، أن يقرأ في مقدمة التفاسير، مهمة. تجد المفسر عندما تقرأ في مقدمة يتكلم حتى عن وصول التفسير، قواعد، يأتي لك بقواعد في التفسير، فمهم أن تقرأ في مقدمات المفسرين. فابن كثير رحمه الله قال في مقدمة تفسيره فالواجب على العلماء الكشف عن معاني كلام الله وتفسير ذلك وتعلم ذلك وتعليمه، لأن الله عز وجل أمر به. والله عز وجل ذم أهل الكتاب بإعراضهم عن كتاب الله المنزل عليهم وإقبالهم عن الدنيا على الدنيا وجمعها واشتغالهم بغير ما أمر به، كما في قوله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله إيش وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم ماذا؟ ولهم عذاب أليم، نسأل الله السلامة. ثم قال أيضا فعلينا أيها المسلمون أن ننتهي عما ذمهم الله تعالى به. إذا الله ذمهم، إذا نحن نبتعد. هذا هو القرآن. فأنت عندما تقرأ ما فعل الله عز وجل بالأمم الماضية هل تقع فيه؟ أنت ترى القرآن يربيك، القرآن يأمرك، القرآن يعلمك، إذن اقتدي بهذا. ولهذا لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر من كثير من الصحابة أو ممن أتى من التابعين يسألها، فقالت أقرأت كتاب الله؟ قال نعم يا أماه. قال فذلك خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان خلقه ماذا؟ القرآن. فينبغي علينا أن ننتهي عما ذمهم الله تعالى به، وأن نأتمر بما أمرنا الله عز وجل به. وما هي الأمور؟ قال: من تعلم كتاب الله المنزل إلينا. فقط نتعلم؟ لا، ونعلمه أيضا، نتعلم ونعلم، ونفهمه كذلك ونفهمه كذلك. فهذا هو الذي ينبغي على أهل العلم. وقد أشار الإمام القرطبي رحمه الله أيضا إلى أهمية علم التفسير، فعقد لذلك فصلا موجزا في مقدمة التفسير. وأنا قلت لكم قبل قليل اقرأوا مقدمة التفاسير. يقول القرطبي في مقدمة تفسيره، ما هو تفسير القرطبي؟ ها؟ الجامع؟ ليش؟ لأحكام القرآن. بعدين نسألكم جميع الكتب اللي ذكرناها نسألكم عنها. الجامع لأحكام القرآن أورد فيه ما يدل على أهمية التفسير، ومن ذلك قال: ورد عن إياس بن معاوية في فضل التفسير قال: مثل الذين يقرؤون القرآن، مثل الذين يقرؤون القرآن وهم لا يعلمون تفسيره كمثل قوم جاءهم كتاب من ملكهم ليلا وليس عندهم مصباح. من ملكهم الدنيوي أتاهم كتاب مهم لا بد أن إيش، انظروا ما فيه الآن حالا، لكن ما عندهم إيش، مصباح، كيف يقرؤون؟ فتداخلهم روعة خوف ولا يدرون ما في الكتاب. ومثل الذي يعرف التفسير كمثل رجل جاءهم بمصباح فقرأوا ما في الكتاب. هذا هو أهل التفسير، أتاهم بمصباح، والثاني أتاهم بشمعة، والثالث أتاهم بنور، يختلف فيهم التفسير. فهذا انظر إلى أهمية تعلم التفسير. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيضا عن أهمية التفسير: وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن الذي هو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم. إذن يا أحبة، على هذا فعلم التفسير أشرف العلوم لتعلقه بكتاب الله عز وجل، وهو أشرف الكتب على الإطلاق. وقال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله: وتعلم التفسير واجب. يقول: وتعلم التفسير واجب. لماذا؟ قال: لقوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ولقوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قال: ووجه الدلالة من الآية الأولى أن الله تعالى بيّن أن الحكمة من إنزال هذا القرآن المبارك أن يتدبر الناس الآيات ويتعظوا بما فيها. والتدبر هو التأمل، والتدبر هو التأمل في الألفاظ للوصول للمعاني. التدبر هو التأمل في الألفاظ والوصول إلى المعاني، فإذا لم يكن ذلك فاتت الحكمة من إنزال القرآن وصارت ألفاظا مجردا لا تأثير لها. أنت تقرأ أو الإمام يقرأ في الصلاة الجهرية، كيف تتدبر وأنت لا تعرف المعاني؟ أنا تقرأ الآن، كل مرت عليك الآيات كثيرة، فجعله ماذا؟ غثان إيش؟ أحوى. ما معنى أحوى؟ دبرت فيها مرة أحوى. ها، من يعرف؟ ها، هذا هو الإنسان. يعني هذه من العلم الواجب عليك الآن، تتعلم هذه الآيات التي تقيم بها فرائضك. كيف أتدبر وأخشع في كلام الله عز وجل؟ ولهذا تجد كثير من العلماء إذا سمع حتى آيات التوحيد تجده ماذا؟ يبكي. لما؟ عرف القرآن وعرف معاني القرآن. وكان بعض الصحابة قد لا يستطيع أن يكمل الآية من شدة بكائه، من وخاصة إذا كانت في النار أو في الجنة أو كذا. وهذا ليس مكان للكلام. وكان سلف الأمة على هذه الطريقة يتعلمون القرآن ويتعلمون ألفاظه ومعانيه، لأنهم بذلك يتمكنون من العمل على بالقرآن على مراد الله عز وجل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: والعادة، يقول شيخ الإسلام: والعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه، فكيف بكلام الله الذي هو عصمة لهم، وبه النجاح وبه السعادة وبه قيام الدين والدنيا. يجب على أهل العلم أن يبينوه للناس عن طريق الكتابة أو المشافهة. إذن ما هي الغاية من تعلم التفسير؟ هذا آخر شيء وأقف عليه. ما هي الغاية من تعلم التفسير؟ الغرض من تعلم التفسير هو الوصول إلى الغاية الحميدة وإلى الثمرات الجليلة، وهي التصديق بأخباره، بأخبار القرآن، والانتفاع بها، وكذلك بتطبيق أحكامه على الوجه الذي أراده الله، ليس على الوجه الذي أنت تريده، لا لا، على الوجه الذي أراده من؟ أراده الله عز وجل. لماذا؟ حتى نعبد الله على بصيرة. من الذي أرسل الرسل؟ الله عز وجل. من الذي شرع الشرع؟ الله عز وجل. إذن فالذي أرسل الرسل وشرع لنا الشريعة وأمرنا بأوامر ونهانا بنواهي هو الذي بينها لنا في كتابه وفي كلامه، فينبغي أن نتعلم هذا الكلام، نقرأه ونحفظه ونتدبره ونفهم معانيه، ثم بعد ذلك نطبقها على أنفسنا، ونأخذ ونأتمر بما أمرنا به، وننتهي عما نهانا عنه، وحتى نعبد الله عز وجل على بصيرة. إذن لما كان هذا العلم هو علم التفسير بهذه المثابة وبهذا الفضل العظيم، كان لابد على المسلم ولا سيما أيضا أهم طالب العلم أن يعتني عناية خاصة بتعلم التفسير، يعتني عناية خاصة بتعلم التفسير، ولكننا مع الأسف قل الاهتمام بعلم التفسير. فإنك ترى للأسف الشديد ترى إقامة الدروس في فنون شتى، وترى إقامة الدورات في فنون شتى، ولكنه يهمل في كثير من الدورات وفي كثير من المجالس العلمية علم التفسير. مصيبة. تجد طالب علم يقول لك: قد حفظت عشرات المتون في العقيدة وفي الحديث وفي المصطلح وفي كذا وفي كذا وفي كذا، هل درست التفسير؟ قال: لا. مصيبة أم ليست بمصيبة؟ مصيبة. فهذا الذي ذكرناه اليوم في المقدمة وفي المحور الأول، وحكم تعلم التفسير وأهمية التفسير وأهمية القرآن وأهمية تعلم القرآن، هذا لابد علينا أن نأخذه بعين الاعتبار، وأن نربي عليه أنفسنا ونربي أبناءنا ونعلم المسلمين هذا الذي تعلمناه. ولا أطيل عليكم، نبقي لكم وقتا للراحة، لأن هناك درسا إن شاء الله بعد صلاة العشاء لفضيلة الشيخ الدكتور وليد فلاتي. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين، وأن يجعل هذا المجلس في موازين حسناتنا، وأن يثقل به الميزان يوم القيامة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.